قال إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات أحدها بالتراب. بعبارة أدق يقال إلا لعاب الكلب إذا ولغ في الإناء، ومعنى ولغ في الإناء كما في رواية أخرى تفسرها شرب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أو إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. فليغسله كم؟ 7. جاءت رواية وعفره 8 بالتراب، ورواية إحداهن بالتراب، ورواية أولاهن بالتراب، فكيف نوفق بين هذه الروايات؟ رواية إحداهن بالتراب، ورواية أولاهن بالتراب، ورواية عفره 8 بالتراب، فكيف نوفق بين هذه الروايات؟ أظن رواية إحداهن لا تنافي أولاهن، ولا لا؟ لأن أولاهن تعتبر إحداهن، هذا ما في إشكال. لكن كيف نوفق بين أولاهن بالتراب وبين عفره 8 بالتراب؟ نعم، لو قلنا أن عفره 8 بالتراب كما قد يفهم البعض أن تجعلها آخر واحدة 8 تغسل 7 مرات والثامنة بالتراب، لاحتجنا إلى 9 لإزالة التراب، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إذن هنا عفروه 8 بالتراب ليس المراد أن يأتي ترتيبها 8، وإنما هي باعتبار عدد الغسلات تعتبر 8. وأضرب لكم مثلا حتى يتضح المعنى. لو حضر 3 أو سافر 3، واحد اسمه يوسف والآخر اسمه مبارك، صح مبارك اسمك وانت عادل صح؟ فيوسف بالنسبة للاثنين هو ثالثهم، ومبارك بالنسبة للاثنين هو ثالثهم، وعادل بالنسبة للاثنين هو أيضا ثالثهم. لو أردت أن أسأل عادل عن أخويه لقلت أين فلان، أو أردت أن أسأل عادل ومبارك عن يوسف لقلت لهما إيش أين ثالثكما، ولو سألت مبارك عن أخويه ويوسف عن عادل لقلت لعادل لمبارك ويوسف أين ثالثكما، ولو سألت عادل عن مبارك عن الثالث لقلت أين ثالثكما. فكل واحد يعتبر بالنسبة للثلاثة هو إيش ثالثهم. والغسلات هذه أي غسلة تكون منها تعتبر إيش من ضمن الجملة أو جملة الغسلات تعتبر الثامنة. إذن هي ليست عفروه 8 بالتراب أن يكون ترتيبها إيش 8، لكن هي بالإضافة إلى 7 غسلات تعتبر رقم إيش 8، سواء جاءت أول واحدة أو بالمنتصف أو بالآخر تعتبر إيش هي 8. واضح؟ إذن الآن إذا أردنا أن نطهر إناء ولغ فيه كلب أو شرب فيه كلب فكيف نفعل؟ سد مطر، كيف نفعل؟ كيف نبدأ؟ كيف؟ أول شيء بإيش؟ بالتراب صح؟ فحينئذ أولاهن بالتراب هي المعتمدة، وإحداهن بالتراب لا تنافي أولاهن. طيب عفروه 8 بالتراب، هذه أول واحدة بالتراب تعتبر مع إيش عدد الغسلات تعتبر 8، وإن كانت جاءت أول واحدة. فأول شيء نعفر بالتراب ثم نغسله 7. واضح؟ هذا في ايش اخوان؟ في لعاب الكلب خاصة، اذا شرب ادخل لسانه في الماء او في السائل في اناء وشرب ولغى واردنا ان نطهر هذا الاناء فنطهره بهذه الطريقة. اول شيء بالتراب مرة واحدة ثم نغسله 7 بالماء. واضح؟ طيب هل يجزئ ان نغسله بغير هذه الطريقة؟ البعض قال نعم يجزئ، ودليله قياس على عذرة الإنسان، قال فإن عذرة الإنسان أقبح وأقذر من لعاب الكلب، ومع ذلك يكفي فيه غسلات أقل من 7-4 مرات خلاص يكفي وتذهب عين النجاسة. فما كان أقذر وأقبح أجزأ فيه أقل من 7 غسلات وأجزأ من غير تراب من غير تتريب. فما رأيكم بهذا القول؟ ايش رايك؟ كلام معقول. غير صحيح. نعم هو معارض للنص. هو صحيح من حيث النظر، قد ينظر الإنسان ويقول إيه والله فعلا، نعم فعلا عذرة الإنسان أقذر وأقبح من لعاب الكلب، ويكفي فيها أقل من 7 غسلات، فلماذا لعاب الكلب لا يغسل 7 غسلات؟ فالجواب أن هذا نظر، هذا إيش؟ نظر، وذاك أثر. والقاعدة إذا جاء النظر، إذا جاء الأثر بطل النظر، ولا قياس مع النص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، صح؟ فهذا قياس وذاك نص، فيقدم ماذا على ماذا؟ النص على القياس. هل الغسل للإناء 7 إحداهن بالتراب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لنجاسة لعاب الكلب، أم أنه أمر تعبدي والماء لا ينجس؟ البعض قال الماء لا ينجس ولو شرب منه الكلب، حتى أنه قال هذا الماء في الإناء شرب منه الكلب، شرب نصفه وأبقى نصفه، يؤخذ ويوضع في إناء آخر ويغسل هذا الإناء بالتراب 7 مرات بالماء، ثم نعيد الماء فيه ونستعمله. لماذا؟ قال لأن الأمر تعبدي لا لأنه تنجس بلعاب الكلب، ولو أن المقصود تنجس بلعاب الكلب لكان إيش لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم غسله 1 بالتراب و7 بالماء، فالماء ليس بنجس وهذا تبذير للماء فلا ينجس بشرب الكلب منه. ايش رايكم؟ وقال جمهور العلماء لا ينجس، فهو الأحوط إذا شرب الكلب من إناء صغير شرب بعضه وترك بعضه فإننا نستغني عنه ونطهر الإناء، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله إلا لنجاسته. وأما كون طريقة الغسل فممكن أن يقال طريقة الغسل تعبدية، لكن الأمر بغسله معقول المعنى فهو لنجاسته. واضح؟ واضح؟ وهذا هو الأحوط والأسلم والأنظف، أنك إيش إذا ولغ الكلب يعتبر نجس وتستغني عن هذا الماء وتغسل الإناء 7 إحداهن بالتراب. ما الذي في الكلب نجس؟ لعابه أم ذنبه أم بطنه أم كله؟ بدر، بس اللعاب فقط، يعني الكلب كله طاهر بس اللعاب. إبراهيم، ماجد، كله من عينه لرجله، عينه يعني حتى عيونه بعد نجس. طيب البعض قال الكلب كله نجس، منه ذهب المؤلف والحنابلة ذلك كله نجس، والدليل حديث إذا شرب الكلب، وفي لفظ إذا ولغ الكلب. وقالوا إذا كان اللعاب قد خرج من رأسه والرأس أشرف ما يكون في الشيء فهو نجس ويغسل 7، فما بالك ذنبه ولا ظهره ولا غيره فهو نجس. وإذا كان اللعاب نجسا فإن الكلب من عادته أنه يلعب جسده فسيكون الجسد كله نجس. فهكذا قالوا بأن الكلب كله نجس من أوله إلى آخره، واستدلوا بحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. وذهب آخرون إلى أن الكلب لا دليل على نجاسته، وإنما النجس فيه فقط ماذا؟ لعابه، لأن القاعدة أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا دليل على نجاسة بول الكلب مثلا ولا روث الكلب ولا ذنب الكلب ولا باقي بدن الكلب، وأن الكلاب كانت تروح وتغدو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الكلب لا يتحرز، قد يبول حتى في المسجد، وما كان للمسجد أبواب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتتبع أبوال الكلاب أو منعها من دخول المسجد حتى لا تبول في المسجد ولا يتنجس المسجد. وهذا القول في الحقيقة وجيه، وفيه أيضا توسع على الناس، لأن بعض الناس قد يكون عنده كلاب صيد أو كلاب تفتيش، صح؟ أنت رايح مسافر، دخل الكلب داخل السيارة فتش، ها تركب وتمشي ولا لازم تقصد السيارة؟ صح، ليس كذلك؟ ما في ما في دليل يقول، يعني يدل نصا على نجاسة الكلب أو روث الكلب أو بول الكلب أو بدن الكلب، وإنما جاء الحديث في إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. طيب، قد يقول قائل بول الآدمي ها حكمه نجس، وبول الكلب ليس بنجس. فالجواب أن المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، لا إلى قياس. ولذلك بول ما يؤكل لحمه طاهر أم نجس؟ قول بقوة طاهر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل، معروف حديث الصحيحين. فهل يقال بول الإبل نجس والنبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا منه، أم أنه طاهر؟ طاهر. وأيهما أفضل وأكرم عند الله عز وجل، الإبل أم الآدمي؟ ومع ذلك بول الإبل طاهر، ويعني يستشفى به أو يعالج به، وبول الآدمي نجس. فإن قال قائل الآدمي أكرم عند الله عز وجل من الحيوان، نعم هذا ولا شك، ولكن المسألة تحتاج إلى دليل. ثم لو تأملنا هذه البهائم عجمة لا تفتهم، لو قيل بنجاستها لشق على الآدميين، لكن الآدمي مكلف بإمكانه أن يحترز من أن يبول في طريق أو في ظل أو يقضي حاجته في موارد الماء، بينما تلك البهائم لو وردت الماء تشرب من هنا وتبول من هنا، أليس كذلك؟ فهذه أيضا فيها توسع على الناس. الماء الذي في الصحراء تلده البهائم، تلده الوحوش وتشرب منه وتبول فيه، بينما أمر ابن آدم أو الآدمي أو حرم أو نهي الآدمي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري. فالمسألة تخضع للأدلة، ولا دليل من الكتاب ولا السنة يدل على نجاسة أبوال الحيوانات.